الصلوات المسنونة أن يسلم من كل ركعتين. وعندما يقول الأفضل أي أنه يمكن أن أصلي أربعا بإحرام واحد، ولكن الأفضل أن أصلي النافلة ركعتين ركعتين. وأما بالنسبة للتراويح فقد مر بنا أنه يشترط أن يصليها ركعتين ركعتين. قال أن يسلم من كل ركعتين لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى. وهل يا ترى إذا أطلت القيام بالقراءة في الصلاة أفضل أم إذا أكثرت من عدد الركعات؟ يعني لو أني قرأت في الركعة ثلاث صفحات إلى صفحتين ونصف في كل ركعة، أفضل أن أصلي مثلا أربع ركعات في الليل أم أصلي ست ركعات في الليل ولكن أقرأ في كل ركعة صفحة أو صفحة ونصف؟ أيوب أفضل. قال: طول القيام في سائر الصلوات أفضل من عدد الركعات. للخبر الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت أي طول القيام بالقراءة، ولأن ذكره القراءة وهي أفضل من ذكر غيره. يعني إذا قارنا التسبيح والتحميد والتكبير بقراءة القرآن فقراءة القرآن أفضل. فلو صلى شخص عشرا وأطال في قيامها وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن في الفترة نفسها، هذا صلى ساعة من الوقت وهذا صلى ساعة من الوقت، لكن هذاك صلى بها عشر ركعات وهذا صلى بها عشرين ركعة، عشر ركعات ما طول القيام وعشرين ركعة ما أقل من ذلك في القيام، كانت العشر أفضل على ما اقتضاه كلام المصنف يعني الحضرمي بافضل، وهو أحد احتمالين في جواهر البحر المحيط. قال: ونفل الليل المطلق أفضل. يعني لو أني أنفقت ساعة من النهار ما بين الساعة العاشرة إلى الحادي عشرة في صلاة لله تعالى، صلاة الضحى أو غيرها، أو نفل مطلق لنقول لله تعالى صليت، أو بعد الظهر أنفقت ساعة من الوقت في صلاة نافلة، هل هذه الصلاة أكثر ثوابا وأعظم درجة أم لو أني صليتها مثلا في الثلث الأخير من الليل؟ قال: لا، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار في النفل المطلق. قال: ونفل الليل المطلق أفضل من نفل النهار المطلق. إنما نقول نفل مطلق أي ليس بسبب وقت ولا مرتبطا بفريضة، إنما أنشأت صلاة لله تعالى دون أن تكون صلاة ضحى التي سببها دخول وقت الضحى، أو صلاة راتبة التي سببها قبل الفريضة أو بعد الفريضة. وعليه حمل خبر أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وإذا قارنا يا ترى إذا صليت بعد صلاة العشاء ست ركعات أفضل أم إذا صليت هذه الركعات الست قبل الفجر أفضل في الثلث الأخير من الليل؟ لا، إذا كان قبل الفجر أفضل، لأنها لحظات خلوة مع الله عز وجل ينصرف فيها، ينادي الله عز وجل عباده في الثلث الأخير من الليل: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الحقيقة أن يسهر الإنسان هذا شيء سهل، أما أن يترك الفراش في آخر الليل ويقوم للتهجد فهذا شيء صعب. للخبر الصحيح أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل. وثلثه الأوسط إن قسمه أثلاثا أفضل من ثلثه الأول والأخير، والأفضل من ذلك السدس الرابع والخامس، يعني ما قبل وقت السحر. للخبر الصحيح أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال ويكره قيام كل الليل دائما. من المكروه أن أجعل الليل كله قياما في كل ليلة، لأن هذا يعني يضر بالجسم وينافي الفطرة الذي جعل لكم الليل لباسا وجعل النهار معاشا. فالليل، وقال أن لا يجعل الليل سكنا وهو الذي يتوفاكم بالليل أي بالنوم. فالليل هو الوقت الذي جعله الله ملائما لراحة الجسد. وكناحية طبية ذكروا أن نوم ساعة من النصف الأول من الليل تعدل كذا ساعة من بعد نصف الليل، يعني كلما بكرت كلما كان ذلك أدعى إلى راحة جسدك وأكثر فائدة هناك دكاترة موجودين صحيح؟ وإذا صار منتصف الليل الثاني تبدأ ساعات الليل تخف جدواها من حيث الراحة الجسدية. هيك؟ أيها الزلمة، ما أنا ما بجوز واحد يتكلم بحضرة المختصين ويتجاوز الحدود.
نقطة سيدي أهمية كمان، إن غاز الأوزون أكثر شيء بانتشار طويل الفجر، طويل الفجر. الوقت هذا الاستنشاق وحتى النصف على مرضى الرب وعلى مرضى الإشهاء كثير منيح غاز الأوزون. أكثر شيء بيظهر طويل الفجر.
سبحان الله. هذه طبقة الأوزون تبث غازاتها قبل الفجر في وقت السحر حيث ينتعش بها المتهجدون. ويكره قيام كل الليل دائما لأن من شأنه أن يضر بالجسم. وخرج بدائما بعض الليالي. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأخير من رمضان طوى فراشه، يعني كناية وشد من إزره عن البعد عن أهله وجعل تلك الليالي كلها ليالي طاعة وعبادة. لكن هذا لا يمنع من أنه كان يستريح بعض الوقت في الليل وهذا أفضل. وكليالي العشر الأخير من رمضان وليلتي العيد للاتباع. قال ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام. أنا طالب علم وأجد في هذا الكلام ميزانا لما هو أفضل. فإذا كان بعض الإخوة في المساجد الأخرى يتداعون إلى قيام ليلة الجمعة بتهجد يخصصون به هذه الليلة فهو خلاف السنة ومنصوص على كراهيته. وقال يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام أي بصلاة للنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فلا ينبغي أن نخالف ونصر على ما نحن عليه. ويكره ترك التهجد اعتاده ونقصه بلا ضرورة. يعني دائما خلي ميزاننا أخواننا وأخواتنا، خلي أن ميزان، هذا الميزان إذا التزمناه نستريح. أن أسعى جاهدا أن يكون يومي خيرا من أمسي، فإن لم يكن خيرا من أمسي فلا يكونن أقل من أمسي. واضح؟ احفظ هذه القاعدة، أن يكون دائما أسعى أن يكون يومي خيرا من أمسي، فإن لم أستطع أن أجعله خيرا من أمسي فلا ينبغي أن أجعله أقل من أمسي، يعني أن أكون دائما في تقدم لا في تراجع، وأن يكون يومي مثل أمسي هذا في الحقيقة شكل من أشكال التراجع، لأنه الفرصة تتناقص، فعلي أن أستغل أكثر فأكثر. اليوم إذا كنت روحت الفرصة سيتراكم علي التقصير، تراكمات كثيرة. الله يحسن ختامنا. ويكره ترك تهجن اعتاده ونقصه بلا ضرورة، لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه. أبدا. عم تقرأ سورة ياسين كل يوم صباحا، لا تتركها، خلص التزمت تمشي اثبت. هذه قاعدة زرعتها تعتبر أساسا في حياتك وفي يومك. الشيء الثاني بعد أن واحد قاعدة تاني، تقرأ سورة تبارك الليل، التزم سورة تبارك وترجع بها، خلاص صارت عبارة عن وتد في الليل تلتزم. قمت قبل الفجر 10 دقائق، توضأت وصليت ركعتين، جيد، ثبتت على ذلك شهر وشهرين وسنة وسنتين، ممتاز. الخطوة الثانية سيئة ساويا تلت ساعة، ما يبقى 10 دقائق، مشان تكون في تقدم وفي تراجع. خط التراجع سهل جدا أن تنهزم مباشرة، لكن لا تحمل نفسك ما لا تطيق. خذ نفسك برفق، خذ نفسك بالرفق. الله سبحانه وتعالى يرزقنا ما هو أفضل. قال: ويسن ألا يخلي الليل من صلاة وإن قلت، وأن يوقظ من يطمع في تهجده إن لم يخف ضررا. إذا استيقظت امسح النوم عن وجهك وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. سبحان الله، بس تحكي بتصير تشيط، تشعر بالنشاط. لكن إذا تركت ما حكيتها تلاقي حالك كل مالك ثقيل على الفراش وصعب جدا أن تقوم. ثم انظر إلى النجوم، قل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. وإذا كان لك تهجد فمن المستحسن أن تكون لك قسط من النوم في النهار تستعين به هذا التهجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء. بس نحن جدا هذا بعد العشاء. وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين حتى تزيد نشاطه، وإكثار الدعاء والاستغفار بالليل. هذا يعني إنه إذا كان 10 دقائق تستغفر له شي دقيقة، أما إذا ثلث ساعة تستغفر له شي 4 دقائق، إذا نص ساعة تستغفر 10 دقائق، مو 5. مهم. قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم أو امرأة مسلمة يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. من ساعة؟ قال ساعة، بجوز تنتهي من وقت لوقت. نحن نحكي عن الدعاء. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ساعة إجابة ما قال لك إيمتى مشان تمسح الليل كله.
يبدأ بالركعتين ولا يبدأ بالاستغفار؟
يبدأ بركعتين، يبدأ صلاة الليل بركعتين ويختم الاستغفار.
يقف قبل نصف ساعة من الفجر.
إيه.
توضأ ويصلي ركعتين أول أم يستغفر؟
يصلي ركعتين. إيه ركعتين هذول بتضمن الاستغفار. وذلك الاستغفار والدعاء في النصف الأخير والثلث الأخير أهم، لأن فيه ينادي الله تعالى هل من سائل فأعطيه. الخبر الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ومعنى ينزل ربنا أن ينزل أمره أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد من القرب، وهذا هو الصحيح وخلافه باطل. وبالجملة فيجب على كل مؤمن أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك يد الله فوق أيديهم وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها على الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، حتى وإن كان الوهابيون يصرون على أن يفسروا الآية بظاهرها فهم مخطئون وعليهم أن يستغفروا ويتوبوا إلى الله من هذا الضلال. لنا في تفسير هذه الآية طريقان. الطريق الأول أن نقول استوى استواء لائقا بجلاله، ونقول يد الله فوق أيديهم، لله يد الله أعلم بمراده بها تليق بذاته سبحانه وتعالى ليست كيدنا. ونقول يبقى وجه ربك أي ذات ربك، ولله وجه يليق بذاته سبحانه وتعالى. هذا تأويل، هذا معنى. والمعنى الآخر أن نؤول كل آية بما يناسبها من استعمال العرب. نقول الرحمن على العرش استوى أي استولى وسيطر وتمكن وهيمن، ويبقى وجه ربك ذات ربك. يد الله فوق أيديهم بمعنى عونه أو بمعنى قوته أو بمعنى تأييده. هناك نقطة تلاقي بين المذهبين وهو تنزيه الله عما لا يليق به. كلاهما يتجه إلى تنزيه الله عما لا يليق به، ولكن إيانا ثم إيانا أن نقول أنه استوى كما يستوي أي منا على سرير، هذا كفر. قال فصل. هذه صلاة الجماعة صلاة مهمة جدا. الشريعة الإسلامية فيها أركان، فيها فروض عظيمة. ودي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. هذه الصلوات والصيام والزكاة والحج، كل هذه الفرائض شرعها الله عز وجل على هيئة وشاكلة من شأنها أن توطد بناء المجتمع الإسلامي وتقوي أواصر المودة فيما بين أبنائه. لاحظوا أنه الصلاة، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي امرئ أدركته الصلاة فليصلي حيث ما كان، يصح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على صلاة الجماعة وقال صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة، 27 درجة تضاعف هذه الدرجات كلها. ومن شأن صلاة الجماعة أن تضاعف الأجر وتزيد في نشاط الرجل في طاعته. لما أنا أحرص على صلاة الجماعة هذا يعني أنني سأحرص على أن أصلي في أول الوقت، ويعني أنني سوف أصغي إلى قراءة الإمام وأكون بين أناس صالحين فيزيد ذلك نورا في قلبي، وأنني أطبق السنة المطهرة مما يقوي عزيمة الخير في نفسي. كل هذه الأشياء يجب أن لا ننساها، أمور مهمة، كلها أمور مهمة جدا. فشرعت الصلاة جماعة لكي شوف النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة المنورة، وصل إلى قباء أسس مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ذهب إلى المدينة المنورة، أول ما وصل إلى المدينة في اليوم الثاني نظر فوجد مربدا، قال لمن هذا المربد؟ قالوا لفلان وفلان أيتام، فناداهم ونادى ولي أمرهم، قال ثمنوا بكم تبيعون هذا المربد؟ قال نهمه إياك يا رسول الله، قال لا اشتريه. اشتراه بقيمة لائقة له وأمر بتنظيفه وبنى المسجد هناك. أول يوم المسجد مصنع الرجال، مصنع الإيمان، مصنع العلم، مصنع المعرفة، وفيه تزيد همة المسلم في الطاعة والعبادة والاستقامة، ويزيد نور الإيمان في قلبه. فصلاة الجماعة توطد العلاقة بين الإخوة وتزيد في القلب نورا وأثرا. الشيطان أحيانا يسوي لبعض الجهلة، يقول أنت إذا صليت في البيت يصير عندك خشوع، هذا الخشوع إذا صار في المسجد بصير رياء، فالأفضل تصلي في البيت. لا، الأفضل تصلي في المسجد، وليس صحيحا أن الأفضل تصلي في البيت. صلاة الفرض تصلي في المسجد، والرياء مرض لا يعالجه البعد عن المسجد، بل يعالجه وجودك في المسجد، يعالجه وجودك في المسجد. الشيء الثاني أن صلاة الجماعة ضيافة رب العالمين، هذا المسجد بيت مين؟ بيت الله، فهو الذي يدعوك إلى بيتي. بتقول لا بالبيت عندي أحسن، ها؟ بالبيت عندك أحسن، يبعث لك ضيافة على البيت، بس مثل الضيافة لازم تكون عنده. لا، أنت هنا في ساحة الكرم، في ساحة العطاء. فالصلاة في المسجد بالنسبة للرجال بلا شك أفضل، أما بالنسبة للنساء فصلاتها في قعر غرفتها ما لم يكن هناك مجلس علم هو أفضل. قال والأصل فيها في صلاة الجماعة في الكتاب والسنة كخبر الصحيحين، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد يعني ب27 درجة، وفي رواية البخاري ب25، ولا منافات لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أولي بالكثير فأخبر به، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة. الجماعة في الجمعة فرض عين على من تجب عليه صلاة الجمعة، فرض عين في الجماعة في الجمعة، وفي المكتوبة وغيرها المؤدات للأحرار الرجال المقيمين ولو ببادية توطنوها المستورين الذين ليسوا معذورين بشيء ما يأتي فرض كفاية بحيث يتحقق ظهور الشعر. صلاة الجماعة فيها روح نحن بحاجة إليها وبحاجة إلى أن نتزود منها، وهي ضيافة الله عز وجل للعباد. قال فرض كفاية يعني القرية التي لا تقام فيها صلاة الجماعة أهلها جميعا آثمون. نعم، قال بحيث يظهر الشعار في محل إقامتها بأن تقام في القرية الصغيرة بمحل وفي الكبيرة والبلد بمحال بعدة مناطق، بحيث يمكن قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب. يعني هذه بلدة طولها 500 متر، عرضها 500 متر، إذا كان فيها مسجدين أو ثلاثة شعلة، هناك مسجد وهناك جامع، فلا إثم على أحد، وإلا كأن أقاموها في الأسواق أو البيوت إن ظهر بها الشعار أو في غيرهما ولم يظهر أثم الكل وقتلوا. يعني إذا ما فيها مسجد مشكلة، إذا أقاموها في الأسواق أو البيوت وإن ظهر بها الشعار. في الأسواق إذا في مصلى خلاص تحقق المطلوب، أما كل واحد يصلي في دكانته هذا لا يصلح، لأن هذه أمة مبعثرة، أمة مفككة، يجب أن تكون الأمة متحدة متفقة. قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، غلب عليهم الشيطان. نعم. وخرج بالمكتوبة المنذورة، المنذورة لا تشرع جماعة، تشرع فرادى، خرج بها المنذورة وصلاة الجنازة والنوافل، وبالمؤدات المقضية، وبالأحرار الأرقاء، لا ما في أرقاء، وبالرجال النساء والخناثة لا يطالبون بصلاة الجماعة في المسجد، وبالمقيمين المسافرون، فليس فرض كفاية في جميع هؤلاء، لا على النساء ولا على المرضى ولا على العبيد ولا على المنذورة. هذه ليست مشروعة جماعة من أصل، ومحل بها في المقضية انتفق فيها الإمام والمأموم، إلا كرهت كالأداء خلف القضاء ونحن، وتسمى للعراة وإن كانوا عميا، إن كانوا عميا أو في ظلمة. يعني العراة إذا كانوا عمي أو كان في مكان مظلم لا مانع أن يصلوا جماعة، أما إذا كانوا مبصرين وكانوا في ضياء فالأفضل أن يصلي كل منهم منفردا لئلا يتعرض لنظر بعضهم إلى بعض. وتسن الجماعة في التراويح، فالجماعة في التراويح سنة. نعم. وكذلك في وتر رمضان، سواء أفوئد بعدها أم لم تفعل هي بالكلية، سنة لنقل الخلف له عن السلف في صلاة الوتر. وآكد الجماعة، الجماعة في الفجر يوم الجمعة وفي فجر كل يوم، لحديث فيه اسم سائر الأيام، لأنها صلاة الفجر أشق منها في بقية الصلوات. والحقيقة صلاة الفجر ضيافة الرحمن يدعى إليها أحباؤه، والغائبون هم الذين غلبتهم الدنيا على الآخرة، وغلبهم الكسل على همة الطاعة والعبادة. لا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن نكون حريصين أشد الحرص على صلاة الفجر في الجماعة. ما أبدا ما لازم نقصر فيها، كل شيء إلا صلاة الصبح في الجماعة، هذه ينبغي أن يكون حرصنا عليها شديدا. وأكد الجماعة في الصبح يوم الجمعة لحديث فيه ثم سائر الأيام، لأنها فيها أشق منها في بقية الصلوات، ثم في العشاء لأنها فيها أشق منها في العصر، ثم في العصر لأنها صلاة الوسطى. ومما تقرر علم أن ملحظ التفضيل المشقة لا تفاضل الصلوات. قال: والجماعة للرجال في المساجد أفضل منها في غيرها، للأخبار المشهورة في فضل المشي على إليها. أما النساء والخناثة فبيوتهن أفضل لهن منه، إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر منها في المسجد بالنسبة للرجال، على ما قال أبو الطيب ومال إليه إذراعي والزركشي، لكن الأوجه ما اقتضاه كلام الشيخين فيهما وغيرهما وصلى بهما وردي، من أنها في المسجد وإن قلت أفضل منها في غير المسجد. يعني إذا كنا في البيت نصلي 50 رجل، وكنا في المسجد نصلي 10 رجال، في أي مكانين أفضل؟ لا في المسجد، لأن مصلحة طلبها فيه تربو على مصلحة وجودها في البيت. والكلام في غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى، الأسير الذي أسأل الله أن يفك أسره. قال: فقليل الجماعة فيها أفضل من كثيرها خارجها، باتفاق القاضي والمولي وقول المتولي الانفراد فيها أفضل من الجماعة خارجها ضعيف. ثم قال: وما كثر جماعته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وأمن مغفور، وسائل مشكور، وزيارة لن تمور، يا كريم يا عزيز يا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.